بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين. يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. يا قمر السم إلى مشرام، ذاب محبوك من الانتظار، لنا قلوب لك مشتاقة كالنبت إذ يشتاق صوب الخطار. فيا قريبا شفنا هجره، والهجر صعب من قريب المزار. دجا ظلام الغيث التجنه، يا مرشد الناس بذات الفقار. يستنصر الدين ولا ناصر، وليس إلا بكم الانتصار. سيدي يا فرج الله، متى نرى بيضك مشهودة كالماء صافي لونها وهي نار. متى نرى الأعلام منشورة على كمات لم تسعها القفار. متى نرى خيلك موسومة بالنصر تعدو فتثير الغبار. متى نرى وجهك ما بيننا كالشمس ضاءت بعد طول الستار. متى نرى غلب بني غالب يدعون للحرب البدار والبدار. كل يرى مبتعدا مهره، لا يسأل الصاحب أين المغار. تلاوة الذكر لهم شيمة، وطاعة الله عليهم شعار. إن تدر الحرب كدور الضحى فمنهم القوات وفيهم تدار. هم أبذل الناس إذا ما دعوا نفسا، ولكن أمنع الناس جار. رياسة الدين لهم فصلت أبرادها والناس عنها قفار. والناس عنها قفار، إن يلبسوها اليوم عارية ففي غد سوف يرد المعار. أولئك الأكفاء أرجو بهم ألا يفوت الهاشميين ثار. أولئك الأكفاء أرجو بهم ألا يفوت الهاشميين ثار. إن صحنا بالطاب نساء لنا، فنأخذ القوم بذل الصغار. أو قتل السر فلا بد أن ندرك ما فات ببيض الشفا. تلك دماء قد أريقت ولا والله لا تذهب منا جبا. مثل بنات الوحي بين العذا يسار فيهن يمينا يسار. لم تدري في السيف لما راعها أن جدحا فيها بها أم أغاب. أي قد ورثت زينب من أمها أن كل الذي جرى عليها وصى. أي وزادت بنت على أمها من دارها تهدى إلى أشر دار. فحب بحاب العيش دعني على جسومهم أقيم لوث الأزار أو خلني عند ابن أمي وإن تأكل من لحمي وحوش الكفار. صاحب يا وادي كربلاء عنك مشينا. صاحب يا وادي كربلاء عنك مشينا. ابني غسل وكفان خلينا ولينا. نصبا علي سافر يا مهجد حشايا يا هوا. يا حسيني البابا يا من قبل الذبح ما يا هوا. خويا قالت اسمك عالسوايا والراس ويايا فوق الرمح مشهور يبرى لبعينا. اي لو خيروني يا عزيز بقيت ويا. لو خيروني يا عزيز بقيت ويا. اجلس على قبرك يا نور العين وانعايا. اي لكن لا ضليت من يبرغ يسامايا. لطوح الحاد وحدي بهذا الضعينا. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. انا لله وانا اليه راجعون. قال صلى الله عليه واله: لو لم يبق من الدنيا الا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يظهر فيه رجل من ولدي يوافئ اسمه اسمي يملأ الارض قصا وعدلا. بعد أن ملئت ظلما وجورا. ليلة الجمعة ونحن في بيت الحسين في مجلس الحسين في هذه الحسينية الشريفة أيام صفر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتبنا في أصحاب الحجة وأن يوفقنا للشهادة للقتال والشهادة بين يديه، وأن يعجل له الفرج قبل ذلك ويعجل لنا الفرج بفرجه ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. ويوم الجمعة أيها الأخوة وأيتها الأخوات، يوم الجمعة يوم منسوب للإمام المهدي المنتظر أرواحنا له الفداء وعجل الله تعالى فرجه. فقد تواترت الأخبار عن أئمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام أن الإمام يظهر في يوم الجمعة، ولهذا نسب يوم الجمعة إلى المهدي المنتظر عجل الله فرجه. فهذه الليلة ليلة الجمعة، وسيكون حديثنا معكم في هذا الخصوص إن شاء الله. هناك أيها الأخوة في الشرع الإسلامي في القرآن أولا، ثم تواترت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله بالإشادة بالعقل. العقل له مكانة في الإسلام وتأكيد على الأخذ به والحث على التوجه إليه. وقد أكد الإسلام على العرب وغير العرب ثقافاتهم وخرافاتهم وما كانوا يعتمدونه من سلوك يخالف العقل، انتقدهم وشدد عليهم النكير في هذه القضية، وأراد من الناس جميعا أن يستجيبوا لنداء العقل في كل قضية. جعل العقل محورا عظيما في حياة الإنسان، فاعتبر العقل حجة شرعية، فاعتبر العقل منهل يأخذ من الإنسان حياته يعتمد عليه. الله سبحانه وتعالى وهبك العقل، فلا بد أن تستثمر هذه الموهبة العظيمة، هذه الموهبة الكبيرة. ينعى على الناس كونهم لا يعقلون، لا يتدبرون، لا يتفكرون، يريد منهم أن يكونوا من أولي الألباب، يعني أصحاب العقول، يريد منهم أن يحكموا عقولهم في معتقداتهم، في سلوكهم، في تصرفاتهم، في كل شيء. لا يلغي دور العقل، من ألغى دور العقل في حياته أصبحت حياته لا معنى لها. لا يريد من الإنسان أن يلغي دور العقل، بل يريد منه أن يستمسك بهذه الموهبة الكريمة ويستثمرها ويستفيد منها، يحكم عقله في كل أبعاد حياته، في كل شؤونه، في كل قضاياه، يحكم عقله، ينظر بعقله، يرى بعقله، يسمع بعقله. يقول في وصفه لابن آدم، يقول: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج فجعلناه سميعا بصيرا. كيف هو سميع بصير؟ واحنا نعلم ان في الموجودات حتى في السوائل والبهائم من هي اقوى سمعا وبصرا من الانسان، حتى حيوانات اقوى بصرا بكثير من الانسان، ترى ما لا يراه الانسان وتسمع ما لا يسمعه الانسان. الحيوانات بعضها تسمع صوت الزلزال قبل أن يحدث، الحيوانات بعضها ترى مسافات أبعد من المسافة المحدودة التي يرى فيها الإنسان، الحيوانات ترى في عتبة الليل، في ظلمة الليل بعضها، والإنسان لا يرى في العتمة وفي الظلمة. فكيف صار الإنسان سميعا بصيرا؟ الجواب أن الإنسان يسمع بعقل ويبصر بعقل، من وراء سمعه عقل ومن وراء بصره عقل، بخلاف الكائنات والموجودات الحيوانات وغيرها، هذيك تبصر وتسمع بس، الإنسان يبصر بعقل ويسمع بعقل، يدعم عقله ويدعم سمعه العقل ويدعم بصره العقل، فهو أقوى سمعا كون وراء سمع عقل، وأقوى بصرا كون وراء بصر عقل. فالعقل موهبة كبيرة، يشيد الإسلام بالعقل والأخذ بالعقل، ونبذل خزعبلات والسخافات والخرافات التي تنافي العقل. هذه نقطة. النقطة الأخرى أيها الأخوة، إحنا نتساءل عن العقل، العقل وحده لازم نأخذ به أو نأخذ بالعقل والدين؟ بعبارة أخرى، كل شيء يدركه العقل ويحكم به كل شيء، ولا العقل له دائرة خاصة والدين له دائرة خاصة أيضا؟ العقل له اختصاص والدين له اختصاص آخر، للعقل دائرة وللدين دائرة أو لا؟ نحكم العقل في كل قضية؟ الجواب ليس الأمر هكذا. العقل احنا نأخذ به، لكن العقل ما يتحكم، ما يحكم، ما يصدر أحكامه في كل قضية إلا أن تكون القضية من اختصاصه، من اختصاصه. إن كانت القضية من اختصاصات العقل يحكم فيها، وإلا يقول أنا العقل يقول أنا مو من اختصاصي هذا. مثلا أوضح لك كلامي، إحنا لو نسأل العقل عن الله عز وجل، وجود الله، وحدانية الله، العقل له رأي هنا يقول نعم، يرشدنا العقل إلى وجود الله، يرشدنا العقل إلى وحدانية الله، هذا صحيح. هنا للعقل رأي، للعقل حكم في هذه القضية، هذه قضية عقلية. هذا الدلائل الأخرى والشواهد الأخرى هي خليها موجودة، فضلا عن تلك الشواهد والدلائل العقل أيضا يحكم بوجود الله بوحدانية الله. العقل يقول لك ما يصير هذا الكون المنظم، هالمجرات، هالأفلاك والكواكب، هالسماوات بما فيها، والأرضون بما فيها، والبحار بما فيها، لا يمكن يكون هذا قد وجد صدفة من غير خالق، من غير رازق، من غير مدبر، من غير رب حكيم له غاية، له حكمة في خلق الكون، في خلق العالم. هذا العقل يقول لك لا بد من رب، لا بد من إله، ويحكم أيضا بوحدانية هذا الرب، هذا الإله، هذا الخالق، هذا من اختصاص العقل. لكن وكثير أشياء، كثير أشياء يحكم فيها العقل، يبدي فيها رأيه بالنفي أو الإثبات، لكن في أشياء أخرى العقل ما له شغل فيها، يقول أنا مختصاص ما أدري. إحنا لو نسأل العقل عن القضايا الغيبية، هذه إحنا نأخذها من الدين مو من العقل، الغيب، القيامة، المعاد، العقل يقول أنا ما هيتعلق بجزئيات المعاد، سؤال منكر ونكير في القبر، تسأل العقل يقول شو رايك انت، اكو سؤال منكر ونكير، يقول انا ما له شغل. هذا من المعتقدات اللي تاخذها من الدين، من الكتب السماويه، من القران، من الانبياء، من الرسل، مو اختصاص، هذه خارجه عن ارادتي. في صراط على شفير جهنم أدق من الشعرة وأحد من السيف، شو رأيك أنت يا العقل أقوى ولا ما أقوى؟ يقول أنا مو مخلق خاص، هذا غير، هذا يؤخذ من الدين، من الرسل، من الكتب السماوية، من الدين وغيرها، أشياء كثيرة هذه تتعلق بالدين، نأخذها من الدين، والعقل لا حكم له فيها لا نفيا ولا إثباتا. العقل لا يثبت هذه الأشياء ولا ينفيها، يقول ليست من اختصاصي. إحنا نأخذ أفكارنا، عقائدنا يا إخوة، من العقل ومن الدين. من العقل كثير أشياء نحكم العقل فيها، وكثير من الأشياء ما نحكم العقل فيها، نشوف الدين ماذا يقول. القرآن معجز ولا مو معجز؟ في إعجاز يدل على نبوة النبي محمد صلى الله عليه وآله. العقل اللي بدي رأيه يقول نعم القرآن معجز، يأيد هذا. لكن نسأل العقل نقول له صلاة الصبح ليش ركعتين؟ يقول أنا هذا مو شغلي، مو من اختصاصي، هذا الدين دايز في القرآن، النبي حديث قرآن كتب سماوية، ليش احنا نصلي 17 ركعة؟ ليش صلاة الصبح ركعتين صلاة الظهر 4 ركعات؟ ليش الصوم في رمضان؟ ليش مو في شوال؟ ليش مو في محرم؟ قال خلينا محرم هم حلال على الحسين وهم نصوم. هذه العقل ما له شغل فيها. يقول أنا لا رأي لي فيها. الرأي القاطع فيها إلى الدين. هذه تعبدية عبادات. العبادات من اختصاص الدين مو من اختصاص العقل. إذن أيها الأخوة، إذن ليس كل شيء يدركه العقل. بعض الشيء يتحكم فيه العقل، هذا الشيء اللي في دائرة العقل من اختصاص العقل. وبعض الأشياء العقل لا رأي له فيها. ننظر اختصاص الدين، هذا من اختصاص الدين. الشرع قال هذا احنا نفعل هذا. كثير من الناس يا الأخوة يتساءل قضايا، يقول شنو الحكمة في ذلك؟ أقول له أنا ما أدري شنو الحكمة، شنو العلة؟ يعني هذا الموضوع اللي طرحته عليه، ليش الصلوات بها الترتيب؟ ليش 17 ركعة؟ ليش صلاة الصبح ركعتين؟ ها؟ واحد يعجبه يصلي صلاة الصبح 14 ركعة، تصح صلاته؟ لا ما تصح، لازم ركعتين. أو يعجبه تعبان ينام الظهر فيقول خلي أصلي صلاة الظهر ركعتين والمغرب أصليها 5 ركعات، يصير هذا؟ لا ما يصير، لأن الدين هذا رأيه وهذا حكمه. هذه قضايا تعبدية نتعبد بها، عبادات هذه احنا قد ما نعرف الحكمة. حتى اللي يذكر الحكمة يمكن اكو علل الاحكام اكو كتاب اسمه علل الشرائع يذكر العلل، انما هي ليست علة تامة. يعني تعرف شنو؟ يعني يقول انا واحد يسألني يقول لي ليش الله سبحانه وتعالى فرض الصوم؟ اقول له الصوم فرض للصحة، صوموا تصحوا، الصوم فرض لتهذيب النفس، الانسان يحس بآلام الجياع والفقراء، هذا كله صحيح. لكن عجب هاي العلة بالضبط اللي امر الله بالصوم لاجلها، انا ما اعرف. هذه ليست، هذه علة لكن ليست علة تامة. هذا اختصاص الدين، فرض علينا عبادات، بعض الاشياء ذاكر عللها وكثير من الاشياء لم يذكر لها عله. الدين امرنا بهذا احنا نلتزم، طقوس هذه عباديه، عبادات، امور تعبديه موجوده عند الكل. احنا نلتزم بها، والعقل ما له شغل، ما له راي فيه. الصوم يصح البدن ولا ما يصح البدن؟ العقل يقول ايه؟ نعم، الصوم يصح البدن. لكن ليش احنا نصوم في رمضان؟ ليش ما نصوم في شوال؟ العقل يقول انا ما مو من اختصاص، انا ما لي علاقه. هذا السؤال الجواب على هذا السؤال خارج عن دائرة اختصاصي. اذا اعود فاقول ايها الاخوة ان الانسان المؤمن لازم يطير بجناحين، جناح العقل وجناح الدين، يتبع عقله يحكم عقله في دائرة اختصاصات العقل، ويلتزم بالدين فيما يتعلق بالدين. أنا الله سبحانه وتعالى فرض علي أحكام، علمني الغيب، قضايا غيبية التزم بها. في أشياء تتعلق بالعقل حكم عقلي، هذا وذاك مع بعض، لا يمكن الاعتماد على العقل وحده بدون دين، ولا يمكن العمل بالدين وحده بدون تحكيم العقل. العقل له دور. حتى الأدلة الشرعية يا الأخوة، الأدلة الشرعية وحدة منها العقل. العقل يعتمد به، يعتمد على حجة يسموه حجة شرعية، الكتاب والسنة والإجماع والعقل. البعض يرى العقل حجة شرعية، والبعض لا يرى العقل حجة شرعية، إنما يعتمد على الأمور العقلية. هذه نقطة. نأتي إلى ما يخصنا في الحديث. هناك ملاحظة أرجو أن تلتفت إلي شوية، تركز معي حتى يعني نبسط الموضوع شوية. هناك استحالات عقلية موضوع. الموضوع هذا يتألف من هالعنوان. عندنا استحالات عقلية وعندي استحالات عادية، استحالات عقلية واستحالات عادية.
يعني شنو؟
يعني هناك أمور تعتبر محال، استحالة فيها استحالة محال عقلية. ليش؟ لأنها ممتنعة في نفسها، ممتنعة في ذاتها، ما يمكن تصير. شنو؟ مثل اجتماع النقيضين، اجتماع النقيضين ممتنع في نفسه، ممتنع عقلا. أنا أقول لك الآن ليل، وفي نفس اللحظة أقول لك الآن نهار، ممكن يجتمعون الليل والنهار؟ هم ليل وهم نهار في آن واحد ممكن؟ لا، هذه هي استحالة عقلية. ليش؟ يعني شيء ممتنع في نفسه، شيء ممتنع في ذاته. فكرك عندي؟ أو أقول لك شيء آخر، أقول واحد زائد واحد يساوي تسعة، يصير؟ ما يصير. هذا ممتنع عقلا، هذا ممتنع في نفسه. واحد زائد واحد اثنين، ما يصير واحد زائد واحد تسعة، غير ممكن. حتى الأنبياء ومعاجز الأنبياء هم ما تسوي هيك شيء، ما يمكن، لأن هذا ممتنع عقلا. هاي يسموها الاستحالة العقلية، محال، محال عقلا. في شيء آخر اللي هو الاستحالة العادية، محال عادة مو عقلا، العقل ما يمنع، لكن احنا عادة ما شايفين، مو مألوف عندنا، فعندنا محال. شلون؟ إذا تسمع واحد يقول لك شفت اليوم صبي طفل وليد بالكاروخ بالمهد، يتكلم يقول كل شيء، أنت ما تصدق، تقول محال، محال. الطفل هذا يولد يحتاج زمن إلى أن يسمع الألفاظ، أول بس يسمع، بعدين شيئا فشيء يقوم يتلفظ حرف حرف، كلمة كلمة، يبيله 3-4 سنوات حتى يتكلم. أما في المهد يولد شلون يتكلم؟ هذا محال بالعادة وليس محال عقلا. يقول لك واحد آخر، بد واحد ينقل لك خبر، يقول واحد جلس بوسط النار من غير أن تؤذيه النار، تقول له محال. لكن المحال هنا عادي، يعني حسب العادة محال، العقل ما يعتبر العمل محال. واحد يلزم حديد، يلين الحديد في يده فيلويه ويطويه كيف ما يشاء، ممكن؟ ما يمكن، محال، عاديا محال. واحد مصاب بعيد عنك بالبرص، أكمه، ما يسمع، ما يتكلم، أو أبرص، ويجي شخص يمسح بيده على رأسه، على جسمه، فيزول عنه البرص وتزول عنه الأمراض. ميت صار لميت سنة يقف على قبره يقول قم يا عبد الله، وتتجمع أجزاء أو جوارح وتلتئم مرة واحدة ويصير عدل حي، يطلع يقف على قدمين، يصير؟ هذا كله غير مألوف، حسب العادة احنا مو شايفين ولا آبائنا، حسب العادة هذه محالات، لكن محالات عادية ليست محالات عقلية، مو مثل اجتماع النقيضين، مو مثل واحد زائد واحد يساوي تسعة، هذيك محالة في نفسها، هذه مو محالة في نفسها، ليست محال في نفسها، محالة حسب المألوف، حسب العادة. معاجز الأنبياء يا الأخوة كلها هكذا. أنا لو أقول لك لو تسمع أن الماء البحر مرة واحدة يصير جمس مثل الجبل والجيش يمشون عليه، هذا محال. النار لا تحرق، محال. القضايا أقول لك فلان يسمع النمل، ماذا يحكي النمل فيفهم منطق النمل، يسمع الطيور فيفهم منطق الطير، ممكن؟ لا، محال حسب العادة، لكن العقل ما يمنع، يقول ممكن تقع هذه، ليست محال عقلا، محال عادة. لعادة احنا نشوف في القرآن الكريم معاجز الأنبياء، نشوف داود عليه الصلاة والسلام وابن سليمان. القرآن يقول وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا أعلى داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. يقول على لسان سليمان يقول وعلمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء. يمر على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا فساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني، وهو فهم قولها، وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. يحكي عن عيسى عليه الصلاة والسلام يقول يبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله ويحيي الموتى بإذن الله. شلون يحيي الموتى؟ احنا عندنا غير مألوف حسب العادة، ما يعني محال، لكن العقل ما يمنع، ممكن العقل ما يقول هذا ممنوع بتاتا، العادة تمنع ذلك. إبراهيم الخليل يلقى في النار من مسافة بعيدة، سووله من جنيخ النار، كانت النار يقال هكذا ابن الأخبار راجع التفاصيل، يقول اعتقلوه إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام 10 سنين، خلوه بالسجن في ال10 سنين يجمعون حطب، الحكومة تشتري حطب والناس يجيبون حطب، حتى بلغ الأمر وآلهتهم كسرها، آلهتهم حطمها، فالكل يريد ينتقم من إبراهيم الخليل. فماذا صنعوا؟ يقول حتى العجائز، المرأة العجوزة كانت تغزل بالمغزل وتشيل ثلث مالها أرباحها تشتري لي حطب، خلي في صندوق الحطب لإحراق إبراهيم الخليل. الرجل كان يشرف على الموت يوصي، يقول شلون احنا نوصي بالثلث، نقول الثلث سووا خيرات ومرات، ذاك كان يوصي بمقدار من ماله اشترى به الحطب لإحراق إبراهيم الخليل. 10 سنين يجمعون حطب، شيء غير معقول. ثم لما أشعل النار في هذا الحطب كان الطير في الجو يحترق يقع فيه بشدة الحرارة واللهب، فإبراهيم شلون يلقوه في النار؟ خلوه في المنجنيق مسافة بعيدة، شلون المدفع يلقي بما فيه هذا المنجنيق؟ رمى إبراهيم من مسافة بعيدة، لأن هاي الرمية كانت كافية أن تقتل إبراهيم الخليل، الاصطدام بالأرض كان كافي أن يقضي على حياة إبراهيم الخليل. فكيف فيه يرمى في وسط النار والنار ما تحرقه؟ شافوه جالس في وسط النار. إحنا عندنا هذا محال، لكن هذا حصل بالفعل. القرآن يقوله وإحنا مؤمنين نصدق القرآن، الكتب السماوية حتى غير القرآن هذه موجودة حتى في الكتب السماوية الأخرى، هذه القضايا مذكورة في الكتب السماوية الأخرى أيضا مو بس القرآن. إذن كيف ما يحترق؟ إحنا ما ندري كيف ما يحترق، العقل ما يمنع ذلك. يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. نبينا خاتم الأنبياء محمد يقال أن لما أراد ليلة المبيت، لما أراد النبي يطلع يخرج من مكة، يقول أبو ذر الغفاري رضوان الله تعالى عليه، هذه رواية طبعا، أبو ذر شارع حمل النبي على ظهره، خلاه كيس شارع راح على ظهره، فمر أمام القوم، القوم حاطين رصد مراقبة ما شافوا، قال له شنو على ظهره؟ قال له هو ما يكذب، المفروض ما يكذب أبو ذر، قال له هذا شنو على ظهرك؟ قال هذا محمد، فضحكوا منه وما شافوا محمد. الماء السائل كيف الله سبحانه وتعالى يسلب منا السليان سيلان ويعطي جمد؟ النار الحارقة كيف الله سبحانه وتعالى يسلب منها الحرارة ويعطيها برودة؟ العين الباصرة شلون يسلب منها البصر بلحمة بحيث ما تشوف؟ هذا كله محال، عادة ممكن عقلا، أكد القرآن كل ذلك، يحكي القرآن عن هذه المعاجز، معاجز الأنبياء. وهي كثيرة، واحد يحيي الموتى، واحد يلين له الحديد، واحد يسوي كذا. تعال إلى قضيتنا، قضية الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه. احنا نقول أيها الأخوة، القضية ليست محالة. دول اللي يستهزئون بالإمام المهدي أو بعضهم ما يستهزئ، إنما يستنكر الموضوع، يعني يتعجب شلون، من الإمام المهدي، وين، شنو العقيدة هذه، أنت من وين جايبيها. احنا نجي ويا مرحلة مرحلة. المرحلة الأولى نقول لك قضية الإمام المهدي ليست محالة عقلة. الواحد يعيش 1000 سنة 2000 سنة، هذا محال عقلا؟ محال عادة. نعم، كل معاجز الأنبياء كانت محال عادة. ليش أنت فيك تصدقها تقبلها وهذه ما تقبلها؟ كما أن معاجز الأنبياء كلها على العموم هذه محال عادة، هذا أيضا محال عادة. لكن العقل لو طرحنا قضية الإمام المهدي وولادته وبقائه إلى يومنا حيا، العقل يرفض هذا؟ ما يرفض هذا. هذه من الناحية العقلية. تعال من الناحية التاريخية، احنا وجدنا ناس عاشوا ولا زالوا عايشين على قيد الحياة حسب النقل، حسب الآيات الأحاديث الروايات، وهم أطول عمرا من الإمام المهدي. يا أخي، خضر النبي باتفاق آراء المسلمين وغير المسلمين أن خضر النبي حي، شرب من ماء الخلود، من عين الخلود، وهو حي يرزق. وين شلون؟ ما حد يعرف كيف هذا عايش طال آلاف السنين. الإمام النبي عجل الله تعالى فرجه ما طال 1400 سنة، لأن ولادته كما نعتقد سنة 255 للهجرة، نقص 255 للهجرة من 1423، جيب تصير أقل من 1200. 1200 الخضر عايش آلاف السنين. المسيح عليه الصلاة والسلام بصريح القرآن، القرآن يقول ما قتله وما صلبه بل رفعه الله إليه، هو حي مرزوق. شعجب ذاك تقبل أنت حي مرزوق، ولما يقولوا لك الإمام المهدي حي ما تقبل؟ ليش هذاك تقبله وهذا ما تقبله؟ والأخبار والشواهد والدلائل أحاديث رسول الله كلها تؤكد أن المسيح عليه الصلاة والسلام ينزل إلى الأرض مع ظهور المهدي المنتظر. والأخبار بهذا الخصوص كثيرة عديدة، كثيرة كثيرة، أنه يجي يقدم الإمام صلى الله عليه يقدم للصلاة، يقول له أنت تقدم بنا يا نبي الله. المسيح يقول له لا، أنت إمامي وإمام الناس، تقدم لنصلي بصلاتك. فيتقدم المهدي يصلي ويختلي به المسيح. وهذه ليست عند المسلمين فحسب، النصارى هم نفس العبيد عجم، إنما النصارى يقولون قتل صلب مات يحيي الله. احنا نقول لا، بنص القرآن نقول لا، هو حي غير مصلوب وغير مقتول، ولكن شبه لهم كما ورد في القرآن الكريم. زين، نوح عليه الصلاة والسلام، نوح أيها الأخوة عاش في قوم 2500 سنة، ألف ما يقرب من 1000 سنة، 950 سنة قبل الطوفان، وعاش 1000 وكذا بعد الطوفان كما تشير إلى ذلك الروايات. أما 1000 سنة إلا 50 عاما قبل الطوفان، هذه صريح القرآن، فلبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. 1000 سنة، كيف عاش 1000 سنة؟ اللي يعيش 1000 سنة ممكن يعيشهم 2000 سنة. هذا من الخوارق للعادة. نعم، خوارق للعادة، لكن ليس شيئا محالا عقلا، العقل ما يرفض. لا، خارق للعادة المألوف عندنا احنا، هو يعيش الإنسان 100 سنة 90 سنة 130 سنة 140 سنة، مو 1000 سنة. العادة المألوف عندنا هذا، لكن في أشياء خارق للعادات مثل كل هذه المعاجز مع هذه الأنبياء التي ذكرتها لك والتي يصرح بها القرآن الكريم. فما في معنى أن يكون الإمام حيا مرزوق. هذه خلصت. تعال إلى مرحلة ثانية في قضية الإمام المهدي أيها الأخوة عجل الله تعالى فرجه. فصلين. الفصل الأول أصل قضية الإمام المهدي أنه واحد يلقب بالمهدي وهو من أولاد فاطمة يظهر في آخر الزمان يملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن ملئت ظلما وجورا. هذا الفصل الأول يؤمن به المسلمون جميعا، ما في واحد مسلم ينكر، لأن إذا أنكر واحد مسلم إذا أنكر هذا فقد كذب رسول الله صلى الله عليه وآله. ليش؟ لأن وردت أحاديث بالعشرات، إذا ما أقول بالمئات، بالعشرات وردت أحاديث في الصحاح، في صحاح السنة بهذا الخصوص. أنا بعض هذه الأحاديث كتبتها لك من الصحاح، أبدأ أقرأها صراحة وأقول لك بالضبط العنوان والصفحة، إنما كتبتها حتى لا أخل بالألفاظ وبالصفحات وبالدقة، يعني عشرات أيها الأخوة، عشرات ومئات الكتب، كتب الإخوان السنة تذكر الإمام المهدي وتعتقد به، وقلت لك ما يعني لينكر قضية المهدي أصلا فقد كذب رسول الله صلى الله عليه وآله ويخرج من الإسلام. هذا ما يجوز، هذه من المعتقدات اللي وردت بالصراحة في أحاديث رسول الله. أنا ذكرت مجموعة منها، مجموعة مختصرة أقرأها لك. ابن ماجه، ابن ماجه في سننه، سنن ابن ماجه وهو من الكتب المعتبرة، صحاح الستة هذه واحدة منها. ابن ماجه جزء 2 طبعة، الجزء الثاني طبعة سنة 1953، الحديث 4282. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إنا أهل بيت اختار الله لنا الآخرة على الدنيا، وإن أهل بيتي سيلقون بعدي بلاء شديدا وتقريدا حتى يأتي قوم من قبل المشرق معهم رايات سود فيسألون الخير فلا يعطون فلا يعطونه، فيقاتلون فينتصرون، فيعطون ما سألوا فلا يقبلونه. بعد ما أخذوا الخير بالقتال، لكن اليوم بعد ما يقبلون من الناس، فيعطون ما سألوا فلا يقبلونه حتى يدفعونها، يعني هاي الرايات راياتهم، حتى يدفعونها إلى رجل من أهل بيتي فيملأها قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. هذا حديث في نفس المصدر في نفس الكتاب، الحديث 4083. قال صلى الله عليه وآله: يكون في أمتي المهدي إن قصر أو قصر فسبع وإلا فتسعة. يعني إذا دامت أيام حكومته قصيرة كانت 7 سنين، وإن طالت 9 سنين. هكذا رسول الله خلاها يعني مبهمة مجهولة، بين 7 سنوات أيام حكومته أو 9 سنوات. يكون في أمتي المهدي إن قصر فسبع وإلا فتسعة. تنعم فيه أمتي في أيامه، يعني تنعم فيه أمتي نعمة لم تنعم مثلها قط، تأتي أكلها، يعني الأيام الدنيا تأتي أكلها، ولا تدخر منه شيئا، كل الخيرات تعم الناس جميعا، والمال يومئذ كدوس، مكدوس يعني مكدس. فيقوم الرجل يقول: يا مهدي أعطني، فيقول: خذ، يعني خذ ما شئت، شيل فلوس بلاش. نفس المصدر أيها الأخوة، الحديث 4085. قال صلى الله عليه وآله: المهدي منا أهل البيت. نفس المصدر، الحديث 486. قال صلى الله عليه وآله: المهدي من ولد فاطمة. عليه الصلاة والسلام. أبو داود السجستاني في سننه، سنن أبو داود، سنن أبي داود الجزء الثاني طبعة سنة 1952 على الظاهر صفحة 422. قال صلى الله عليه وآله، الحديث اللي قرأته لكم أول المنبر، لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يظهر فيه رجل من ولدي يواطع اسمه اسمي يملأها قسطا وعدلا، يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. ليه؟ صحيح الترمذي، الترمذي أيها الأخوة جزء 9 طبعة سنة 1934 صفحة 74، قال صلى الله عليه وآله لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطع اسمه اسمي. وفي صفحة 75 نفس صحيح الترمذي صفحة 75 قال صلى الله عليه وآله يلي رجل من أهل بيتي، يعني يلي أمور الناس، يعني يتولى أمور الناس يحكم الناس، يلي رجل من أهل بيتي يواطع اسمه اسمي ولو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يلي، يعني حتى يلي أمور الناس يتولى أمورهم. في كتاب كنوز الحقائق أيها الأخوة، هاي من الكتب المعتبرة عند العامة، كنوز الحقائق للإمام المناوي، الإمام المناوي المطبوع مع كتاب الفتح المبين صفحة 3، قال صلى الله عليه وآله مخاطبا فاطمة الزهراء عليه الصلاة والسلام، قال لها أبشري يا فاطمة المهدي منك، المهدي منك. هنا أيها الأخوة هذا الحديث إلى هنا يتعلق بالفصل الأول. الفصل الثاني شنو أيها الأخوة؟ إحنا نختلف مع إخواننا السنة أن السنة يقولون بالمهدي، ما ينكرون المهدي، وما يستطيع واحد مسلم ينكر الإمام المهدي، إنما إحنا نختلف معهم لأننا نعتقد أن المهدي هو الإمام الثاني عشر من أئمة أهل البيت، ابن الإمام الحسن العسكري، أبوه اسمه الحسن العسكري وليس اسمه عبد الله، لأن بعض العامة وسمعوا النبي يقول اسمه واسمه اسمي يسموه محمد بن عبد الله، لا هو ليس ابن عبد الله، هو ابن الحسن العسكري، واحنا ممنوعين من ذكر اسمه، اكو نهي ان الامام المهدي ما يذكر باسمه، يذكر بلقبه المهدي، يقال له المهدي، المهدي المنتظر، الامام الغائب، ما يذكر اسمه حتى ظهوره. فاحنا نعتقد ان الامام المهدي هو الولد الوحيد للإمام الحسن العسكري، ولد في النصف من شعبان سنة 255 للهجرة، وهو حي حاضر مرزوق إلى أن يأذن الله له بالفرج. هذه الجزئيات احنا نختلف فيها مع غيرنا، نعتقد أنه ولد وتاريخ ولادته وأنه حي ما يموت حتى يظهر، حتى يأذن الله بظهوره. فيمكن واحد يتساءل يقول انت هذه من وين جبتوها؟ اذا هاي الصحاح وغير الصحاح تذكر عن المهدي، يمكن المهدي يولد بعدين، يمكن مو ابن الامام الحسن العسكري، فانت هالجزئيات تؤكدون عليها انت يا شيعة من وين؟ الجواب ايها الاخوة، الجواب ان المسلم لا يجب عليه أن يعتقد بما يجده عند الفريقين حتما، لا، المسلم المؤمن يعتقد بما يوجد عنده، الشيء اللي عنده موجود يثق به يأخذ، مو لازم عند الفريقين، روايات وأخبار ولادة الإمام المهدي وتاريخ ولادته وأنه حي حاضر وهو غائب عن الأنظار ويظهر بإذن الله عن حياة وليس عن ممات، هذه كلها روايات سادة أهل البيت، أئمة أهل البيت، صلوات الله عليه اجمعين. نحن شلون نقبل من الترمذي والبخاري وزيد وعمر، ها، وما نقبل من الصادق والباقر وموسى بن جعفر والحسن والحسين؟ احنا كشيعة هذه الاخبار اتتنا من ائمتنا صلوات الله عليهم اجمعين، وانا مو ملزم كل اللي موجود عند الفريقين اقبل به، لا، انا اقبل باللي موجود عند الفريقين وباللي موجود عندي انا، عندي في كتبي في مصادري. اما كتبنا ومصادرنا ايها الاخوة فقد كتبوا عن المهدي كثيرا. الصدوق رضوان الله تعالى عليه كاتب عن المهدي، الطوسي كتب عن المهدي، محمد بن النعمان كاتب عن المهدي، المجلسي رضوان الله تعالى عليه كتب عن المهدي تفاصيل كثيرة، بحيث الآن احنا لا نجد فرصة حتى نذكر هذه التفاصيل، وفيها الكتب الموجودة المتداولة كثيرة، واحد ضروري واحد من عندنا ومن عندكم يقرأ هذه الأشياء، يقرأ مثل هذه الكتب، وهي كثيرة، كتب متداولة ومطبوعة هنا في الكويت ومتداولة ومعروفة، واحد يأخذها ويقرأها بالتفصيل ويشوف الروايات عنها. المجلسي رضوان الله تعالى عليه عنده مجلد خاص من مجلدات البحار، خاص بالمجلد كله عن المهدي المنتظر، أرواحنا له الفداء. احنا عشنا تفصيل في يوم ظهوره وساعة ظهوره بدون تاريخ، طبعا بدون تاريخ، يظهر يوم الجمعة ويظهر في مكة متسعا على جدار الكعبة، يعلن عن ظهوره هناك، يلتحق به بالمرحلة الأولى 313 واحد بعدة أصحاب النبي يوم بدر، ثم يلتحق به 2500 بعد ذلك، وينهض هناك ويظهر وينصره الله بالرعب، الناس يخافون منه، يعني يملأ الله عز وجل يملأ قلوب أعدائه رعبا، يجي ينشر آياته على الحواضر الإسلامية ثم على الأرض كلها، فيملأها قصا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا، ويحيي الأمل في نفوس المؤمنين، وإشارات عامة في القرآن الكريم وآيات مؤولة ومفسرة في المهدي عجل الله تعالى فرجه كثيرة، منها قوله تعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، منها قوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ومنها كثيرة في الآيات المفسرة والمؤولة في المهدي المنتظر. والسيد صراحة آية الله العظمى السيد صادق السيرازي حفظه الله عند الراس كتبه منذ أمد البعيد، كتبه لما كان في الكويت، عند كتاب اسمه المهدي في القرآن، المهدي في القرآن، يذكر في هذا الكتاب مجموعة آيات مفسرة ومؤولة في الإمام المهدي عن طريق إخواننا السنة، عن الصحاح كتب السنة، المهدي في السنة عنده أيضا، عند المهدي في السنة، عند المهدي في القرآن والمهدي في السنة وكتب أخرى، هذه كتب مطبوعة هنا متداولة. وكتاب ابن عمنا المرحوم السيد محمد كاظم القزويني اللي هو المهدي من المهدي إلى الظهور، عنده عن الأئمة الطاهرين عليهم الصلاة والسلام من المهدي إلى اللحد، وعنده عن الإمام المهدي المهدي إلى الظهور، وكتاب الشيخ الصافي وغير الشيخ الصافي، وكتب كثيرة، يعني كتب بالحقيقة بالمئات، إذا من بالغ نقول بالمئات كتبت عن الإمام. أنا أنصح نفسي وأنصحكم أيها الأخوة أنه كل واحد من عندنا يشوف على الأقل كتاب واحد يقرأ في الإمام المهدي وأخبار الإمام المهدي وعلامات ظهور الإمام، العلامات القريبة العلامات البعيدة. يقال أن الإمام عليه الصلاة والسلام لما يظهر كثير من الناس يقولون هذا احنا شفنا، هذا يقول انا شفته، ذاك يقول انا شفته. الامام موجود ويبقى بهيئه انسان اشيب، لا هو شباب صغير ولا هو شيخ كبير، لا، بصوره انسان اشيب يظهر بين الناس يرى، لكن من غير ان يعرف، من غير أن يعرف. يعني ولا ينبغي أن يدعي أحد هذه الكلمة عم أقولها وأكد عليها، لا ينبغي لأحد أن يدعي بأنه أنا شفت الإمام المهدي، أنا التقيت بالإمام المهدي، أنا الإمام المهدي قال لي كذا، أنا هذا غير صحيح، غير صحيح. لأن من ادعى الرؤية في أخبار آل محمد صلوات الله عليهم أجمعين، يقول من ادعى الرؤية فكذبوه. إذا قال أنا شفت وأنا أعرف، نعم ممكن واحد يرى لكن ما يعرف، أو يرى بعدين يتصور يحس أنه ربما كان الإمام المهدي، ما يقطع بشيء يقول أنا شفت وأنا التقيت. هذا غير صحيح، يعني أن يتداول بين الناس كما هو متداول هذه الأيام مع الناس، هذا يقول أنا شفت وأنا عندي لقاء وأنا ما أعرف إيش. المهدي حي حاضر، إمامنا الغائب، الغائب الحاضر. وإحنا علينا شيئين، نسوي شيئين حتى يعجل الله في فرجه. الشيء الأول الدعاء للإمام سلام الله عليه، ندعو له ولأنفسنا بالفرج. معلمين أئمتنا عليهم الصلاة والسلام في أدعيتنا أنه ندعو للإمام عليه الصلاة والسلام في دعاء الافتتاح، ندعو في غير دعاء الافتتاح، تدعو تطلب من الله أن تكون من أنصاره، من المقاتلين بين يديه، من المجاهدين بين يديه. عدا الأدعية الشعراء أشياء قالوا، شعراء اللغة الفصحى وشعراء العامية، وهذا أخونا العزيز شاعر أهل البيت الأستاذ العندليب هم عنده قصائد كثر في أهل في الإمام المهدي المنتظر، وهو موفق والحمد لله، وفي مناسبات كل مناسبة يقول شعرا حديثا شعرا جديدا عذبا في المهدي المنتظر. نسأل الله أن يجعله ويجعلنا من أنصار المهدي ومن أتباعه والمقاتلين بين يديه. اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة، واكحل نواظرنا بنظرة منا إلى وليه، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله، وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة وبركة الصلاة على محمد وعلى محمد. خلاصة القول أيها الأخوة، أقول ملخصا، أقول أن العقل لا يمنع ما نقوله في المهدي. نعم هو غير مألوف على العادة كسائر المعجزات المذكورة في القرآن الكريم، العقل لا يمنع. في التاريخ عندنا أمثلة عن اللي طالت أعمارهم، القرآن يؤكد ذلك، أحاديث رسول الله تؤكد وجود الإمام المهدي، روايات سادت أهل البيت، قادة أهل البيت، زعماء أهل البيت، أئمة الناس من أهل البيت اللي هم أشرف الأئمة وأعظم الأئمة وأجل الأئمة قدرا عند الله وعند الناس، رواياتهم أخبارهم تؤكد هذا المعنى، ولا مجال للإنكار. وإحنا نظل معتقدين حتى وإن استهزأ من استهزأ وسخر بنا من سخر وكذب من كذب، هذه القضية كانت ولا زالت محل استهزاء المستهزئين واستنكار المستنكرين، احنا لا علينا بهم. انا واحد شيعي ملتزم بعقائدي وافكاري، وهذه من معتقداتنا الثابته اللي نجزم بها، وسنكون نحن محقين ان شاء الله، وسيظهر الامام فيملا الارض قسطا وعدلا بعد أن ملئت ظلما وجورا. وتعال شوف هذول الشعراء الشيخ ذكروا، الشيخ حكوا، الشيخ قالوا حقيقة بالمئات بالمئات. من جملتهم ونختم الحديث بهذا السيد حيدر الحلي رضوان الله تعالى عليه، سيد يقول أنا كنت رايح لزيارة الإمام الحسين، فنظرت قصيدة أعتب بها على الإمام سلام الله عليه، أستنهض الإمام كما هي عادة الشعراء، بس ما حد يعرفها، بس أنا والله ما حد يعرفها. القصيدة يجي يقراها عند رأس الحسين يوم عاشوراء، كل سنة يوم عاشوراء يجي يقرأ قصيدة هناك عند رأس الحسين، فتذاع وتنتشر والكل يعرفونها. قبل أن يقراها عند الحسين ما يقراها لأحد، يقول أنا أخذت قصيدتي وجيت بالطريق رافقني واحد لابس ملابس الأعراب، لكن شفت وجهه غريب، وجهه الصعنوس، قلت ياك يا حيدر أنا أحب أرافقك، أجي وياك. تفضل. ثم التفت إلي قال لي اقرأ لي قصيدتك العينية. يقول أنا ما يعني ما تبادر إلى ذهني أنه القصيدة العينية ما حد يسمع، أنا ما قرأتها لأحد، فلن يسبق لأحد أن سمعها. هذا منو الأعرابي يقول لي اقرأها؟ يقول أنا ما التفتت لها المعنى. قريتها في مطلعها، يقول مات التصبر في انتظارك أيها المحيي الشريعة. الله يا حام الشريعة أتقر وهي كذا مروعة، إلى أن يقول مات التصبر في انتظارك أيها المحيي الشريعة. تنهض فما أبقى التحمل غير أحشاء الجزوعة. قالت حباب عواتق فمتى تعود بها قطيعة، فالسيف إن به شفاء قلوب شيعتك الوجيعة. يقول هو يهز راسه ويبكي يبكي يبكي، إلى أن صرت على البيت قلت لسيدي أخاطب الإمام، أقول له سيدي ماذا يهيجك إن صبرت لوقعة الطفل الفظيعة؟ أترى تجيء فجيعة بأطب من تلك الفجيعة؟ حيث الحسين على الثرى خيل العدا طحنت ملوعه، ورضيعه بدم الوليد مخضب فاطلب رضيعه. يقول التفت رجل قال يا سيد حيدر والله ليس الامر بيدي، لو بيدي انا نهرت من جهاد، لكن الامر بيد الله، ادعو الله ادعو الله. قال هذه الكلمة وغاب عني. يقول ذيك الساعة التفت، هذا منه؟ هذا الإمام المهدي، كان وياي. يقول ليس الأمر بيدي. فتعثرت كثيرا، اجيت إلى حرم الحسين وقفت عند رأس الحسين أقرأ هذه القصيدة وأنقل هذا الخبر. يخاطب الإمام يقول يا سيدي أنت لو صبرت على هالمصيبة بعد يا مصيبة تجعلك تثور وتنهى، ما شفت جدك الحسين لا تطمح واعطر الخير، ما شفت لك الضريع. ها نبحوه من الوليد من الوليد، الى ان يقول شي يقول شوف اسمع، يقول واحا عرانين العلا عادت عنوفكم جميعا، ما حج اضلعكم حداء القوم من عيش الضريع، حملت ودائعكم الى من ليش يعرف ما الوديع. ترى سيدي ياخذون عماتك ملاك رسول الله سبايا من كرملاء الى الكوفه، تعرف ايش حال زينب حينما ارادوا الخروج بها من كرملاء؟ وقفت تخاطب اخاها الحسين تقول له اخويا اي حرق الخيم يا حسين ما خله لنا اعطاء، يلا يلا روح روح الى حرم الحسين ليلة الجمعة، واحنا ترى في بيت الحسين. ها حرق الخيم يا حسين ما خله لنا حال، روح ريم كبدة وقلبها رقد الارجاء. خويا يا ما عدنا جلد لا الكروب ولا الجمال، ايه البر الاكفار ما يضحك حسب الجعليل. احضرك يا لا تجدد رجينا لباح من عزنا بالبيت وياهم يشيله حال الضعف تروحنا الكل الغليله وانا ولا عيني غبت ساعة من الليل يرجوهن نسافر يا بعد اهلي ونخلي يا رايت من قبل السفر نقعد نوانيك هاي على الفرات وين يا ابن ام نلاقي لتقول خلتني العزيزه بغير تغشيه اذا تقول عني سافر وباع وسعودي راحت خواتي للقبر ما شيعوني يا ريتهم عندك يا اخوي يتركوني واروح حسرة يا السرى فوق المهامين ايدي اخوة كانوا وكنت بقربهم احمي النزيل وامنع الكيران اسألك وندعوك اسمك العظيم الاعظم الاعز الاجل الاكرم يا الله عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا مسلمين والحقنا بالصالحين اللهم امنا في اوطاننا لا تسلط علينا من لا يرحمنا الايه الشريفه ايها الاخوه نقراها جميعا جزاكم الله خير بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يا الله يا أرحم الراحمين يا مجيب دعوة المضطرين إلهي بفاطمة وأبيها وبعدها وبنيها والسر المستودع فيها صل على فاطمة وأبيها وبعدها وبنيها عدد ما أحاط به علمك يا الله اللهم اشف مرضانا اللهم اشف أمراضنا المرضى المنظورين المسهم ثوب العافية اجعل عواقب أمورنا خيرا اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة اللهم اجعلنا من أنصار وليك الإمام المهدي المنتظر والمقاتلين بين يديه اللهم وفقنا لطاعتك جنبنا عن معصيتك خذ بأيدينا بما تحب وترضى اللهم اجلب الظالمين بالظالمين واجعلنا بينهم سالمين اللهم انصر أولياءك المؤمنين واخذل أعداءك أعداء الدين احفظ وأيد وسدد حماة الدين علماءنا العاملين الحاضرين منهم في مجلسنا اللهم احفظهم بحفظك أيدهم بتأييدك تقبل هذا القليل من المؤسسين والحاضرين والسامعين بأحسن القبول وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات دواب الفاتحة قبلها صلوات
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليكم يا أهل بيت الأصمة ومفاتيح الرحمة الأوصياء بالحق ولا دون للخلق. سلام الله عليكم معالم دين الله ومظاهر لطف الله وحملة كتاب الله وخزان علم الله. السلام عليكم أعلام الهداية وأقطاب الولاية وأنوار الملكوت وأسرار اللاهوت وينابيع العلوم عن الحي الغيوم. صلوات الله عليكم سادات الإسلام ومصابيح الظلام وسادات الأيام وهداة دار السلام وأئمة كل الأنام. وصل يا ربي على المصطفى محمد والمرتضى علي والبتول فاطمة والصفين السيدين الإمامين الحسن والشهيد الغريب الحسين. وصل يا ربي على زين العابدين علي والباغر محمد والصادق جعفر والكاظم موسى والرضا علي والتقي محمد والنقي علي والزكي الحسن العسكري والحجة القائم المهدي صاحب العصر والزمان وخليفة الرحمن وشريك القرآن وإمام الإنس والجان. اللهم عجل فرجا وسهل مخرجا واجعلنا من أنصاره وأوداءه والمجاهدين تحت لوائه. والصلاة والسلام عليكم ساداتي وموالي أهل البيت جميعا ورحمة الله وبركاته. والفاتحة مع الصلوات.